أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء. هذه المسألة واضحة، فإن الواجب في دفن الميت مواراة الميت في الأرض بحيث يؤمن على الميت من إخراج السبع إياه، فلو كان المكان بحيث لا يؤمن على الميت من إخراج السبع إياه إلا بإحكام القبر فيجب ذلك. وأما بالنسبة إلى من يلقى في البحر فلا يبعد ما ذكره صاحب العروة، فإنه ظاهر من صحيحة أيوب بن الحر حيث أمرت بوضع الميت في خابية وسد باب الخابية وإلقاء الخابية في البحر، فإن وضع الميت في خابية وسد باب الخابية إنما هو لأجل حفظ الميت من أكل السباع له بمجرد إلقائه في البحر. وقد يؤيد ذلك بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال: إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده. وقبح منظره وتغير ريحه، ولا يتأذى به الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفساد، وليكون مسورا عن الأولياء والأعداء، فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق. السيد الخوي قال: لو تمت سند الرواية لكنا نستدل بهذه الرواية على المطلوب في المقام، لكن أنا أقول حتى لو تمت سند الرواية فلا بد أن نجعلها كمؤيد للمطلب، لأن الوارد في هذه الرواية أن حكمة دفن الميت عدم ظهور فساد جسده على الناس، أي يكون مستورا عن الناس، فلو ألقي الميت في البحر ولو في مكان معرض لأكل حيتان البحر له فهذه الحكمة تنحفظ فيه، لأنه يكون جسد الميت بعد إلقائه في البحر مستورا عن الناس. فهذه الرواية لو ناقشنا فيها سندا بل ودلالة، ولكن مع ذلك لا بأس بذكرها كمؤيد، والمهم الاستدلال بصحيحة أيوب بن الحر. المسألة السادسة: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها. قد مر الكلام حول ذلك في بحث كون مؤونة تجهيز الميت من تركة الميت، وإن كان الوارد في الروايات خصوص الكفن أول ما يبدأ به من تركة الرجل الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. لكن ذكرنا أنه لا خصوصية عرفا للكفن، وإنما ذكر الكفن لأجل أنه في ذلك الزمان المؤونة المتعارفة والنفقة المتعارفة كان لأجل تهيئة الكفن، وإلا فالدفن في المقابر لم يكن يحتاج إلى بذل المال، وكذا تغسيل الميت لم يكن يحتاج إلى بذل المال، ولأجل ذلك ذكر الكفن من جملة ما يخرج من تركة الرجل، بل وأول ما يبدأ به من إخراج من تركة الميت. المسألة السابعة، إذا يشترط في الدفن أيضا إذن الولي كالصلاة وغيرها، قد مر البحث عن ذلك، وقلنا بأن ولي الميت أولى به في تجهيز الميت، وتجهيز الميت يشمل الصلاة عليه وتغسيله وتدفينه وتكفينه. وأما ما هو معنى كونه أولى الناس بتجهيزه فقد نقل الخلاف في ذلك، فذكر السيد الخوئي أنه بمعنى عدم جواز مزاحمة ولي الميت، يعني لو أراد ولي الميت أن يجهز الميت أو يعين رجلا لتجهيز الميت لا يجوز للآخرين مزاحمته، وأما لو كان غائبا فلا يحتاج تجهيز الميت بفعل الغير إلى الاتصال بولي الميت والاستئذان منه، لأنه لا يصير تجهيز الميت وقيام الآخرين بذلك مزاحما لولي الميت. والسيد السيستاني قال نحن نقول الاستئذان من ولي الميت واجب تكليفي، فلو لم يستأذن الذي يقوم بتجهيز الميت من ولي الميت صح تجهيزه، وإن أثم بترك الاستئذان من ولي الميت، وقد تكلمنا عن ذلك في محله فلا نعيد. المسألة الثامنة، إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن، ومع عدمه أي مع عدم الظن يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين. يقول صاحب العروة إذا لم يمكن تحصيل العلم بجهة القبلة ولو بتأخير دفن الميت إلى زمان ممكن، فهنا يكون المدار على الظن بجهة القبلة، وذلك لأجل إطلاق صحيحة زرارة يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، فإن هذا لا يختص بالصلاة، لم يرد في خصوص الصلاة. يجزي التحري يعني تحصيل الظن، يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة. وإذا لم يحصل الظن فحيث لا يمكن الاحتياط في دفن الميت بخلاف الصلاة حيث كان بالإمكان أن يصلى إلى أربع جهات، فاتفق الكل على أنه يدفن في إلى أي جهة شاء الدافن الدفران. نعم لو أمكن التأخير إلى زمان لا يقع المكلف في حرج ولا يطرأ الفساد على جسد الميت وجب الانتظار والتأخير. المسألة التاسعة: الأحوط إجراء قبل أن أذكر هذه المسألة التاسعة ينبغي أن أشير إلى نكتة، وهي أنه على رأي السيد الخوئي جهة القبلة واسعة حتى للعالم بالجهة الدقيقة للقبلة. الانحراف بمقدار 26 درجة يمينا وشمالا لا يضر لا في الصلاة ولا في غيرها، فيمكن دفن الميت إلى ما بين تقريبا 50 درجة يمينا وشمالا، 26 من هذا الطرف 26 من ذاك الطرف، هذا يكفي لأنه عرفا يكون مستقبل القبلة. ولكن السيد السيساني يفصل بين العالم والجاهل، الذي يكون جاهلا بالجهة الدقيقة للقبلة لا يجب عليه تحصيل العلم بالجهة الدقيقة للقبلة، بل يكفي الجهة العرفية المسامحية ولو كان الانحراف بمقدار. أما إذا علم الشخص بالجهة الدقيقة للقبلة فلا بد أن يراعيها، وهذا يوجب صعوبة الأمر على كثير من المؤمنين بعدما هذه الآلات الحديثة تحدد جهة القبلة دقيقا. وكثير من المساجد وكثير من المقابر لا يراعى فيها جهة القبلة بالدقة. أنتم ترون في النجف الأشرف، وهكذا في غير النجف، في سامرة تشوفون شكد جهة الانحراف عن القبلة بعدما كان الناس يصلون عدل، ولكن تبين أنه أكو انحراف إلى اليمين. فمن يعلم بجهة القبلة لابد أن يراعيها على رأي السيد السيستاني رعاية دقيقة عرفية، ولكن لا يجب عليه إعلام الآخرين بذلك أو تنبيه الآخرين بذلك. فالمهم في مسألتنا في دفن الأموات هو الذي يدفن الميت، إذا هو عالم بالجهة الدقيقة للقبلة لابد أن يراعيها، وإذا جاهل فالانحراف اليسير عن جهة القبلة لا يضر. وأما على رأي السيد الخوي تبين أن العالم بجهة القبلة أيضا انحرافه عن القبلة بمقدار 26 درجة لا يضر بالصدق الاستقبال. المسألة التاسعة: الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما، يعني كان الطرف الآخر المسلم من جهة الوطء وطئه شبهة لا أنه مكره على الزنا، مثلا إذا زنى شخص بامرأة جبرا أكرهها على الزنا فالزنا يكون من الطرفين، لكن المزني بها معذورة. هذا في هذا الفرض الزنا يكون من الطرفين، وإن كان المزني بها معذورة لا تعاقب على الزنا لأنها مكرهة أو ملجأة. أما إذا كان من أحد الطرفين وطء شبهة ومن الطرف الآخر زنا فلا إشكال في أن هذا الولد ملحق بذلك الذي كان الوطء من جهته وطء شبهة وكان مسلما. أنا أقول كما قال جمع من الأعلام كالسيد الخائي والسيد السيستاني، حتى إذا كان الزنا من الطرفين وكان أحدهما مسلما أو كلاهما مسلمين فلا بد من إجراء أحكام المسلم على ولدهما، وليست المسألة احتياطية، لأن هذا الولد ولدهما، وإنما الشارع نفى الإرث، ونفي الإرث بين هذا الولد وبين أبويه أو سائر أقاربه من طرف الأبوين لا يعني نفي الولدية، ولأجل ذلك لا يشك أحد في أنه لا يجوز لهذا الزاني أن يتزوج ببنته من الزنا، وإلا فلو نفي عنها الولدية والبنتية لماذا لا يجوز للزاني أن يتزوج بها بعد أنها ليست بنته بالحكومة الشرعية، نفي عنها البنتية؟ لا يلتزم فقيه بذلك، والكل متفقون على أنه لا يجوز لهذا الزاني أن يتزوج ببنته من الزنا، كما أنه لا يجوز للمزني بها أن تتزوج بابنها من الزنا. وهذا يعني أن المنفي هو التوارث بين ولد الزنا وبين أبويه أو أقاربه من الأبوين. ولأجل ذلك ولد الزنا بحكم المسلم إذا كان أحد أبويه مسلما. نعم ما هو الدليل على حرمة زواج هذا الزاني من بنته من الزنا غير أنه حرم على الأب بنته، حرمت عليكم بناتكم، أدري إذا نفي عنها البنتية فما هو الدليل على حرمة زواج الزاني منها؟ إذا أنتم تلتزمون بأن ولد الزنا نفي عنه ولديته ولأجل ذلك لا يترتب عليه أي حكم من أحكام الولدية كالتبعية في الإسلام، كثبوت الولاية للأب عليه، كحق الحضانة للأب عليه، كوجوب نفقة الابن على أبيه، فإذا من جملة أحكام الولد حرمة الزواج منه، وليس هناك دليل آخر على حرمة زواج الزاني ببنته من الزنا عدا عمومات حرمة البنت على أبيها. فإذا يجب دفن ولد الزنا في مقابر المسلمين إذا كان أحد أبويه مسلما. نعم ورد في بعض الروايات أن ما يستفاد من أن ولد الزنا كافر ولا يلحقه حكم الإسلام، وديته ليست بمقدار دية المسلم، ولكن أجيب عن هذه الروايات في محله. المسألة العاشرة: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس أيضا. لا دليل على حرمة دفن المسلم في مقبرة الكفار أو بالعكس، عدا عنوان الهتك. يقولون بأن دفن المسلم في مقبرة الكفار هتك للمسلم، ودفن الكافر في مقبرة المسلمين دفن للمسلم هتك للمسلمين. ولعجل ذلك تسالم الأصحاب على هذا الحكم، ولولا التسالم لكان للنقاش في إطلاق هذا الحكم مجال واسع. من هو كافر ولكن لم يظهر كفره أمام آخرين، ارتد عن الإسلام وأخفى ارتداده عن الإسلام، وكثر هذه الظاهرة كثرت في مجتمعاتنا. رأيت قبل ليالي رجل أو فقل شاب عمره 30 سنة، فقالوا هذا لا يعتقد بأي دين، فهو قام يحكي قال أنا سيد حسيني ولكن لا أعتقد بأي دين، وقام يطرح شبهات سمعها من الفضائيات اللي تبث الكفر والإلحاد. فسألته بعدما شوي حاولت أجاب عن بعض شبهاته، فسألته هل قال والدي دائما كان يصلي صلاة الصبح بالحضرة، فقلت له هل والدك يعلم بأنك كافر؟ قال لا أخاف يتأذى، ولكن أمي تعلم، زوجتي تعلم وهي متدينة، زوجته تعلم بأنه كافر ويجب عليها أن تفارقه، ولكن الناس لا يعلمون هذه الأحكام. على أي حال هذا الرجل قدامي أظهر أنه كافر، ولكن كثير من الناس لا يدرون. الله يهديه إن شاء الله. وإذا توفى دفنه في مقابر المسلمين لا يعد هتكا للمسلمين، لأن الهتك عنوان اجتماعي، فإذا الناس لا يدرون أن هذا كافر فدفنه في مقابر المسلمين لا يعد هتكا للمسلمين. نعم لو دفن مسلم في مقابر الكفار، في مقابر خاصة للكفار، وأمكن دفنه في مقابر المسلمين كان هتكا له، ولكن دفن كافر مجهول والذي يخفي كفره في مقابر المسلمين ليس هتكا للمسلمين، بل دفن المسلم في بلاد المقابر العامة فيها مقابر الكفار لا يعد هتكا لهذا المسلم. بعد شو يسوي هو في هذه المدينة؟ في هذه المدينة غريب، عائلة واحدة مسلمة في هذه المدينة، ولا ما يخلون يدفن هذا المسلم في بيته، لابد أن يدفن في المقابر العامة، والمقابر العامة للكفار، دفنه في تلك المقابر العامة لا يعد هتكا له. ماذا يصنعون؟ يذبونه بالقاع، شو يسوون؟ وبيكون يدفنوه، ولا يوجد مكان للدفن العام إلا مقابر الكفار. فإذا المهم في هذه المسألة التسالم بين الأصحاب، وإلا فلو كان المدار على الهتك لكان للمنع عن صدق الهتك في بعض موارد مجال واسع. أنا أقول استدل الأعلام على حرمة دفن الكافر في مقابر المسلمين بأنه هتك للمسلمين، ولكن يحتاج هذا إلى تفصيل. الكافر الذي يخفي كفره لو دفن في مقابر المسلمين لا يعد ذلك هتكا للمسلمين. أنا أعلم بأنه كافر فمات، هذا أم هذا الرجل الذي تكلمت عنه تدري بأن ابنها كافر، فلو مات هذا الابن وأخذت جسد ولدها إلى مقابر المسلمين لا يعد هذا هتكا للمسلمين بعد أن كفره ليس بظاهر. نعم لو جابوا سلمان رشدي ودفنوا في مقابر المسلمين هذا هتك للمسلمين، أما إذا كافر يخفي كفره ولا يعلم بكفره إلا قليل من الناس هذا دفنه في مقابر المسلمين لا يعد هتكا لهم. وكذا دفن المسلم في مقابر الكفار إذا لم يوجد هناك مقابر عامة للمسلمين. لا، لم يخالف في هذا الحكم أحد من الفقهاء فيما أعلم، قالوا لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين، ولم يناقش في ذلك أحد. فلا أقل من أنه مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا يدفن المسلم في مقبرة الكفار مطلقا ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين مطلقا. نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين. مات رجلان أحدهما مسلم والآخر كافر ولا يمكن تمييز كافر عن المسلم، افرض ذاك اللي في كتاب الجهاد في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان كميش الذكر يدفن جعل ذلك علامة الإسلام، أفرض لا يمكن اختبار هذين الميتين بهاي العلامات، قالوا بأنهما يدفنان في مقبرة المسلمين. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي بوجوب دفن المسلم في مقبرة المسلمين منجز، وهنا لا حرمة لدفن ذلك الكافر المشتبه في مقبرة المسلمين لأنه لا يصدق عليه عنوان الهتك، ولا يوجد تسالم على حرمة دفن هذا الكافر في مقبرة المسلمين في فرض اشتباهه مع الميت المسلم. ولأجل ذلك قال صاحب العروة: إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين، وإذا دفن المسلم في مقبرة الكفار يجب نبش قبره، كما إذا دفن الكافر في مقبرة المسلمين يجب نبش قبره وإخراج جسده ودفن وإخراجه من مقبرة المسلمين. أما الكافر يجوز نبش قبره لعدم حرمته، لعدم الحرمة له، وأما المسلم الذي دفن في مقبرة الكفار كيف جاز نبش قبره والذهاب به إلى مقبرة المسلمين؟ لأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار، لا دليل على حرمة نبش قبر هذا الميت المسلم الذي دفن في مقبرة الكفار، لأن حرمة النبش أخذت من حرمة هتك الميت المدفون. هنا إذا أبقينا الميت المسلم في مقبرة الكفار يكون هتكا له، لا أن ننبش قبره ونخرجه إلى مقبرة المسلمين وندفنه هناك. المسألة 11: لا نبش قبر المسلم الذي مات في دفن في مقبرة الكفار ليس هتكا له، ولا دليل على حرمة النبش كما سيأتي، لا يوجد أي دليل مطلق يدل على حرمة نبش قبر المؤمن، وإنما تدور حرمة النبش مدار حرمة الهتك، أو لا أقل من عدم إطلاق في دليل حرمة النبش بحيث يشمل هذا الفرض. المسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته. المسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغصوب وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن، فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما. لا إشكال في أنه لا يجوز دفن الميت في المكان المغصوب، وإنما يقع الكلام في إجزائه. لو دفن ميت في مكان مغصوب هل هذا الدفن مجزئ؟ من يقول كالسيد الخوئي بامتناع اجتماع الأمر والناهي يقول هذا الدفن ليس بمجزئ، فلا بد من نبش قبره ودفن هذا الميت في مكان مباح. يجب نبش قبره عند السيد الخوي. نعم لو كان من يدفنه معتقدا عدم الغصبية أو ناسيا للغصبية فدفنه في ذلك المكان فحيث لا يحرم عليه الغصب لأنه ناس للغصبية أو معتقد بعدم الغصبية، فدفنه لهذا الميت في المكان المغصوب مجزئ لعدم شمول حرمة الغصب له بعد كونه غافلا أو معتقدا عدم الغصبية. ولكن من يكون جاهلا ملتفتا ومترددا أو عالما بالغصبية، إما عالم بأن هذا المكان مغصوب أو جاهل متردد، فدليل حرمة الغصب يشمله، ولا يكون دفنه في للميت في هذا المكان صحيحا ومجزئا، فلا يسقط بهذا الدفن التكليف الكفائي المتوجه إلى عامة المكلفين. أنا أقول حيث بنينا في الأصول وفاقا لجمع من الأعلام كالسيد السيستاني بنينا على مسلك جواز اجتماع الأمر والنهي. إذا كان الأمر والنهي بعنوانين كما في المقام، الأمر متعلق بدفن الميت والنهي متعلق بعنوان الغصب، بل ذكر السيد السيستاني أعظم من هذا، قال حتى لو تعلق الأمر بالطبيعة والنهي تعلق بحصة من تلك الطبيعة بعنوانها إذا لم يكن النهي إرشادا إلى الفساد فنلتزم بالإجزاء. مثلا أمر المولى أن تشرب ماء ونهاك أن تشرب ماء باردا، والنهي تكليفي وليس إرشادا إلى المانعية، لا نهي تكليفي عن شرب الماء البارد لأجل أنه يوجب أن تتمرض، ولكن ملاك شرب الماء موجود في شرب الماء البارد يندفع عطشك بذلك ولكن يضر بصحتك من جهة أخرى. السيد السيستاني يقول هذا الشرب الماء البارد حرام ولكنه مجزئ عن الأمر بشرب الماء، فيقول أنا أعتقد أن النهي عن الغصب نهي عن الدفن في المكان المغصوب وليس عنوانا آخر، عنوان مقيد، النهي عن الغصب يعني النهي عن الصلاة في المكان المغصوب، النهي عن الدفن في المكان المغصوب. لكن مع وحدة العنوان أيضا السيد السيستاني يقول الأمر المطلق بدفن الميت يشمل الدفن في المكان المغصوب، فالدفن في المكان المغصوب حرام بعنوان الدفن في المكان المغصوب، لأن النهي عن الغصب مشير إلى حرمة الدفن في المكان المغصوب، الصلاة في المكان المغصوب وهكذا. نحن نقول لا، إذا تعدد العنوان والمقام من قبيل تعدد العنوان، النهي عن الغصب ليس ظاهرا في النهي عن الدفن في المكان المغصوب، النهي عن عنوان الغصب، فالغصب حرام والدفن في المكان والدفن واجب، ولأجل ذلك لو دفن شخص في مكان مغصوب ولو كان الذي يدفنه عالم عامد فيسقط تكليف الآخرين بدفن الميت بعد امتثال الأمر بدفن الميت في ضمن حصبة محرمة. ليس كلامنا في جواز النفش، أنا لا أنكر يجوز نفش هذا قبر هذا الميت ودفنه في مكان مباح، الكلام في أنه لا يجب على الآخرين نفش قبره بنظرنا وفاقا للسيد السيستاني بخلاف نظر السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول يجب نبش قبره لأن دفنه لهذا الميت في مكان مغصوب لا يجزئ لامتناع اجتماع الأمر والنهي، حيث إن الدفن في المكان المغصوب حرام فإطلاق الدفن لا يشمل هذا الدفن، ولأجل ذلك لا يكون امتثالا للتكليف الكفائي. يقع الكلام في الدفن في الأراضي الموقوفة كالدفن في المسجد والمدرسة والعسينية، وهذا كلام سيأتي البحث عنه في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.